أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الجلسة 11 من جلسات دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي. طبعا هذه الجلسة احنا في السابق تحدثنا عن مجموعة مذاهب فيما يتعلق بالاستقراء في الدليل الاستقرائي. أغلب هذه المذاهب إنما تسلم بأن المبدأ الاستقرائي هو مبدأ صحيح، من أمثال المذهب الأرسطي، من أمثال مذهب ستيوارت ميل، من أمثال مذهب المنطقية الوضعية. لكن في قبال هذه المذاهب هناك مذهب ديفيد هيوم اللي كان يعتبر الدليل الاستقرائي يحتوي أو يتضمن مشكلة منطقية، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه ولا يعتمد، لا يمكن الاعتماد عليه إطلاقا. إلا أن ديفيد هيوم ما كان عنده حل في قبال هذه المشكلة، يعني ظلت المشكلة هي كمشكلة. الآن إحنا نتحدث عن نظرية جديدة، تعود هذه النظرية إلى فيلسوف العلم النمساوي كارل بوبر، وهذه النظرية من جانب تعتمد على ما قرره ديفيد هيوم من وجود مشكلة متعلقة بالدليل الاستقرائي، وبالتالي الدليل الاستقرائي غير صالح لبناء المعرفة البشرية. لكن في قبال ذلك كارل بوبر قدم نوع من البديل، يعني اعتبر أن المعرفة البشرية، وبالخصوص هو كان يركز على المعرفة العلمية، أن المعرفة العلمية إنما لا تقوم على الدليل الاستقرائي، وإنما هي قائمة على ما يسميه بالدليل الاستنباطي، يعني أن المعرفة البشرية بالأساس هي معرفة استنباطية وليست استقرائية. والطريقة الاستنباطية لدى كارل بوبر إنما هي طريقة قائمة على الفرض ومستنتجات هذا الفرض، بخلاف الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية تعتمد على المصادق الخارجية، على المشخصات الخارجية، ثم بعد ذلك تنتهي إلى نتائج معينة، لكنها لا تفترض ابتداء، لا تفترض ابتداء شيء، وإنما تعتمد على المشخصات الخارجية. فإذا كارل بوبر من جانب يسلم بالشبهة الهيومية في معارضة الدليل الاستقرائي، ولكن يقدم قبال ذلك نوع من البديل هو الدليل الاستنباطي، أن العملية عملية استنباطية. طبعا ممكن أن يقال بأن طريقة كارل بوبر باعتبارها طريقة علمية، إنما أن هذه الطريقة هي طريقة اتخذت على النحو المنهجي وليس على النحو المذهبي، يعني أنه لا يريد أن ينظر لذلك بشكل مذهب من مذاهب الفلسفة، لا يريد أن يستبعد الدليل الاستقرائي كليا، أن يستبعده في بناء المعرفة البشرية قاطبة، وإنما أراد ذلك لبناء المعرفة العلمية. هذا طبعا غير وارد بحسب تحليلات كارل بوبر. أنا لاحظت هناك فعلا من يعتمد على هذا النحو بطريقة منهجية وليس بطريقة مذهبية، وهو إينشتاين. إينشتاين عنده تصورات مقاربة لتصورات كارل بوبر، أنه يعتمد أيضا، يقول بأن العلم يبنى بطريقة، يعني بطريقة الفروض بالأساس، وبالتالي بطريقة أنه استنباطية، أن يكون هناك نوع من الاشتقاق من هذه الفروض تؤدي إلى نتائج، ثم بعد ذلك تعرض مثل هذه النتائج للاختبارات كي يلاحظ مدى قيمة مثل هذه الفروض أو مثل هذا الفرض. وأحيانا هو يقول أن الطريقة العلمية باعتبار قائمة على الفروض، أن هذا الفرض اللي يفترض، يعني الذي يفترضه الباحث العلمي، ليس كالقضايا الرياضية المحضة التي ليس لها علاقة بالواقع، وكذلك ليس كطريقة أنه افتراضات خيال الأدبي، يعني كما الشخص الذي يريد أن يكتب قصة مثلا أو يكتب أي شيء أدبي قد يسرح فيه الخيال ويصور الأمور أيضا بمعزل عن الواقع، ليس كذلك، وإنما يعتبر أن هذه الافتراضات باعتبار أن لها علاقة بالواقع هي أشبه بحل لغز الكلمات المتقاطعة. الكلمات المتقاطعة كما تعرفون أن هناك عندك بعض الفراغات ينبغي عليك أن تملئها بالكلمة المناسبة، بالكلمة المناسبة التي تتناسب مع جملة كلمات معينة حتى تترتب مثلا جملة معينة تامة المعنى. فلا تقبل إلا كلمة واحدة بحسب رأيي، أنه هذه العملية لا تقبل إلا كلمة واحدة، فبالتالي يعني كأنه على الباحث أن يبحث عن هذه الكلمة أو عن هذا الافتراض ليرى إذا كان مثل هذا الافتراض يفسر القضايا الموجودة، القضايا الخارجية أو لا. هذا تصور إينشتاين، وإن كان هو مبالغ في هذه الناحية، لأنه الطريقة العلمية والنظريات العلمية ليست بالحقيقة يعني متماثلة مع ما يحصل في اللغز الخاص أو في إملاء اللغز الخاص بالكلمات المتقاطعة. الكلمات المتقاطعة لا تقبل إلا كلمة واحدة، وهو أيضا يسلم بذلك إينشتاين، لكن في النظريات العلمية أنها تتقبل أكثر من نظرية، يعني لا توجد نظرية معينة مجرد أن وضعتها انتهى الأمر، ممكن أن تضع هذه النظرية وممكن فيما بعد أن يتبين لك أن هذه النظرية ناقصة فتحتاج إلى نظرية أخرى وهكذا. يعني كل نظرية إلى هذا اليوم، كل نظرية لوحظ فيها أن هناك شيء من الشذوذ وأن هناك أشياء ليس باستطاعتها أن تفسرها، بما في ذلك نظرية إينشتاين. نظرية إينشتاين هناك العدد من القضايا لم تستطع أن تفسرها، أو على الأقل لحد الآن لا تعد مقبولة في بعض المجالات، وإن كان في مجالات أخرى تعد مقبولة. طيب، من وجهة نظر كارل بوبر أنه يعتبر حالات التأييد الاستقرائي، طبعا حالات التأييد الاستقرائي عادة ما يعتمد عليها المذهب الوضعية المنطقية، إنما يعتمدون على الاستقراء سواء على النحو الفلسفي، طريقتهم أنه قائم على الدليل الاستقرائي، أو على النحو العلمي، أنهم دائما يلاحظون المسألة العلمية تحتاج إلى نوع من التأييد، يعني بمعنى تحتاج إلى نوع من الشواهد اللي تؤيد الفرض العلمي، أن يبحثون عن شواهد معينة لتأييد هذا الفرض، وكلما زادت هذه الشواهد كلما أن كان الفرض العلمي أكثر قبولا وأكثر قوة. هذا من وجهة نظر الوضعية المنطقية، لكن من وجهة نظر كارل بوبر، وهو يعني على الضد من طريقة الوضعية المنطقية، يرى أن مثل حالات هذه التأييد الاستقرائي لا تحسم القضايا العلمية، خلافا لما اعتقد بأنه الأساس الذي يبنى عليه العلم، وهو ما يطلق عليه بالقضايا التكذيبية، أو ما يسميها بالقضايا القابلة للتكذيب. القضايا القابلة للتكذيب يقول أنت مهما، يعني في رده على الوضعية المنطقية، مهما أيدت الفرض المعين بشواهد، مهما أتيت بشواهد كثيرة لتأييد هذا الفرض، يكفي عندك شاهد واحد ممكن مكذب أن يسقط مثل هذه النظرية. والمثال اللي عادة يذكر أنه حينما تقول مثلا، حينما كانوا يرون أن البجع دائما أبيض اللون، فحينما تقول بأن كل بجع أبيض، مهما زدت من الشواهد على ذلك يكفي أنك لو لاحظت بجع واحد أسود لانتفى مثل هذا القول، كل بجع أبيض، يعني لانتفى التعميم، لسقطت مثل هذه النظرية. في النظريات العلمية بحسب وجهة نظر كارل بوبر هي بالحقيقة تخضع إلى مثل هذا المبدأ، مهما أيدت النظرية من شواهد معينة يكفي شاهد معين أن يكون هناك ضرب لهذه النظرية، ومن ثم تسقط مثل هذه النظرية وتستبدل بشيء آخر. فكارل بوبر ما يعتمد بالنتيجة على التأييد، هو طبعا لا ينفي التأييد، لكن يقول بأن التأييد لا يعطي ذيك القوة للنظرية مثل ما يعطيها التكذيب، أن القضية حينما تأتي بشاهد مكذب هذا يكفي لإسقاط ما جهدت في دعم الفرض بكثرة الشواهد، مهما حاولت أن تجهد نفسك في دعم الفرض بكثرة الشواهد، لكن يكفي أنه شاهد واحد ممكن يرمي هذه النظرية يعني خارجا ويسقطها. طيب، القضايا العلمية من وجهة نظره هي قضايا إنما قائمة على ما يسميها بالقضايا القابلة للتكذيب، يعني كل قضية علمية هي في نفس الوقت هي قضية قابلة للتكذيب، وكل قضية بالنتيجة قابلة للتكذيب هي قضية علمية. وإذا كانت هناك عندك قضية معينة ليست قابلة للتكذيب، فمن وجهة نظر كارل بوبر لا تعد علمية، إنما تكون علمية حينما تكون قابلة للتكذيب. ربما تسألني وتقول لي مثل ماذا؟ أي قضية لا تقبل التكذيب؟ يعني إحنا نفهم من القضايا القابلة للتكذيب، نظرية نيوتن تعتبر نظرية قابلة للتكذيب، نظرية إينشتاين تعتبر نظرية قابلة للتكذيب، نظرية كوانتوم تعتبر نظرية قابلة للتكذيب. مختلف النظريات، أي معرفة من المعارف هذه عادة اللي نعرفها العادية هي ممكن أن تكون قابلة للتكذيب. يعني إحنا ما تقول مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة، أقول لك إنه هذه القضية تعد إنه قابلة للتكذيب. ربما في ظرف معين، في حالة معينة، قد تجد قطعة حديد لا تتمدد بالحرارة، فإذا تعد مثل هذه القضية ضرب لمثل هذا القانون، وبالتالي هذه القضية قضية علمية. لكن مثل القضايا التي لا تقبل التكذيب من وجهة نظر كارل بوبر، مثل مبدأ السببية، مبدأ السببية يعتبر أنه من القضايا التي لا تقبل التكذيب، وبالتالي يعتبر مثل هذا المبدأ ليس مبدأ علمي، وإنما هو مبدأ ميتافيزيقي، لأنه يقر بأن العلم إنما قائم على هذا المبدأ. العلم إنما قائم على هذا المبدأ، وإن كان نفس المبدأ لا يعد مبدأ علمي بالضبط. فإذا عندك القضايا العلمية هي نفسها قضايا في نفس الوقت هي قضايا قابلة للتكذيب. على أي حال هذه مجمل، لكن سنلاحظ أن المناقشات المتعلقة بنظرية بوبر نلاحظها ممكن أنه ضمن نقاط معينة. أولا، العمل العلمي بالحقيقة نلاحظ أنه من البداية وحتى المنتهى، من البدء وحتى المنتهى، إنما يمارس الطريقة الاستقرائية. يعني لا يمكن أن تفصل الطريقة الاستقرائية، أو لا يمكن أن تمحو مثل هذه الطريقة. الطريقة الاستقرائية واردة في العمل العلمي منذ البداية وحتى النهاية. منذ البداية أي باحث علمي بطبيعة الحال إنما يعتمد من خلال الخبرات السابقة ومن خلال الملاحظات السابقة، اللي بحيث يرى أن الفرض الذي يضعه إنما مناسب لعدد من الخبرات ولعدد من الافتراض ولعدد من الملاحظات السابقة. فبالتالي هذه الملاحظات والخبرات إنما هي في حد ذاتها آتية من خلال الطريقة الاستقرائية، ولو بطريقة بصورة غير واعية، ولو بصورة غير واعية. يعني فالطريقة الاستقرائية اللي هي عبارة عن طريقة القرائن، جمع القرائن والشواهد، إنما حاضرة عند العالم. لكن كل ما هنالك في الطريقة الاستنباطية إنما تأتي مكملة، هي مهمة جدا طبعا، هي تأتي ولكن تأتي بعد العملية الاستقرائية. يعني في البداية أن الشواهد معينة، هذه الشواهد يلائمها هذا الافتراض، حينما تضع هذا الافتراض عند ذاك، بعد ذلك عليك أن تستنبط النتائج المتعلقة بمثل هذا الافتراض، تبدأ العملية الاستنباطية. لكن نفس الافتراض حينما تضعه إنما تضعه نتيجة تأثر بخبرات معينة وبملاحظات معينة، ولهذا غير العالم ما باستطاعت أن يضع افتراض معين افتراض علمي. العالم باستطاعت أن يضع الافتراض العلمي، لكن غير العالم أو غير الباحث ليس باستطاعته أن يضع افتراض. يعني ليس باستطاعتي مجرد لا يفكر بدون عملية تفكير فيضع فيه، أو يفكر بمعزل عن الواقع ويضع افتراض معين كان حدثا ويقول ممكن تفسير القضايا بهذه الطريقة. هذا لا يحصل، وإنما يحصل بعد خبرة معينة وبعد ملاحظات معينة، ثم بعد ذلك يضع مثل هذا الفرض. وتاريخ العلماء قائم كله على هذه، على مثل هذه الطريقة. في المنتهى أيضا أنه التأييد أيضا جاهز، يعني التأييد الاستقرائي جاهز في دعم النظرية العلمية، لأنه أنت حينما تستنبط شيء معين فعليك أن ترى ما هي الشواهد التي تؤيد مثل هذا الفرض الجديد، فبالتالي هذه الشواهد تعد إنما شواهد استقرائية حتى تأيد مثل هذا الفرض. حتى في حالات معينة قد تكون قضية مكذبة في البداية، لكنها فيما بعد تتحول من قضية مكذبة إلى قضية مؤيدة. يعني لا قضية، وكأنه شاهد مؤيد وبالتالي شاهد استقرائي جديد إضافي يقوي من دعم النظرية أو من دعم الفرض. مثال على ذلك ما حصل مع نظرية نيوتن. يعني نظرية نيوتن حينما وضعها في الجاذبية لوحظ أن هناك شيء من الشذوذ في بعض في حركات بعض الكواكب، ومن ضمنها حركة كوكب يورانوس. هذا الكوكب لاحظوا بما يتفق مع الحسابات اللي أدلى بها أنه نيوتن، يعني أن هناك نوع من الاضطراب ونوع من الشذوذ ما يتحرك بالطريقة اللي حسبت بها بالحسابات. فكان ممكن أن هذا الشذوذ إذا أخذنا بنظرية كارل بوبر ممكن أن يكون كشاهد مكذب لنظرية نيوتن، إلا أنه ما اعتبرت كشاهد مكذب لنظرية نيوتن، لأنه نظرية نيوتن قائمة على بناء قوي، فلا يكفي مجرد شاهد مناقض لطرح لمثل هذه النظرية لنظرية نيوتن، وبالتالي وجدت افتراضات لتفسير مثل هذا الشذوذ. يعني لم يعدلوا من النظرية وإنما حاولوا أن يفسروا مثل هذا الشذوذ، أشبه بتأويل، تأويل هذا الشذوذ، لماذا يحصل هذا الشذوذ. فمن ضمن هذه الافتراضات افترضوا أن وجود كوكب آخر يؤثر على حركته ويجعل يعني فيه نوع من الاضطراب، وفعلا فيما بعد أنه تبين اكتشف هذا الكوكب اللي هو كوكب نبتون، اكتشف هذا الكوكب ومن ثم أصبح بعد اكتشافه هذا أعطى قوة وزخم أكبر لنظرية نيوتن، يعني فوق ما هي عندها من رصيد، من رصيد من خلال الشواهد يعني المؤيدة، من رصيد استقرائي أضيف لها هذا اللي بالبداية يعتبر وكأنه شاهد مكذب أو شاهد مناقض، اعتبر بالحقيقة شاهد مؤيد للنظرية بعد ما اكتشف كوكب نبتون. كذلك يعني لوحظ مثلا حركة كوكب عطارد، يعني حركة كوكب عطارد كانوا العلماء من منتصف القرن التاسع عشر كانوا يدركون بأن هذه حركته ما تنسجم مع الحسابات، حسابات نظرية الجاذبية لنيوتن، واستمرت العملية وهم عارفين العلماء، يعني يقال بحدود 85 سنة استمر الاعتقاد بوجود هذا الشذوذ، لكن دون أن يؤثر من الموقف من نظرية نيوتن، يعني لم تطرح نظرية نيوتن جانبا، إنما طرحت فيما بعد، بعد ما وجدت نظرية في القبال كانت أوسع تفسيرا، يعني معناها أوسع مدى في التأييد الاستقرائي لها، وهي نظرية إينشتاين. حين ذاك اعتبرت نظرية إينشتاين هي بديلة لنظرية نيوتن، لكن خلال هذه الفترة اللي ذكرناها كانت نظرية نيوتن هي يعني متربعة على عرش العلم، ما كان هناك أي طرح لها، لأنه لا يوجد بديل أفضل مما هو موجود وهي نظرية نيوتن في ذاك الوقت. طيب، أحيانا تتنافس نظريتين تتنافس في تفسير ظواهر معينة، يعني ودون أن تطرح أحدهما الأخرى ودون أن يكذب، دون أن يتخذ هذا القانون أو هذه القاعدة أو هذا المبدأ لكارل بوبر في إبطال نظرية، يعني لحساب نظرية أخرى. لا زال هناك إلى هذا اليوم التصور جاري رغم الترجيح الموجود يعني في اتجاه أحد النظريتين، يعني لا زالت فكرة أن هندسة الكون هل هي هندسة إقليدية أو لا إقليدية، هذا التصور وارد، وكان سابقا يعني في بداية في مطلع القرن العشرين طرحه بوانكاري وهو الرياضي الفرنسي، طرح مذهب يعني أطلق عليه المذهب الاصطلاحي أنه العقل كأنه يبرز فرضيات معينة، وأحيانا فرضية في قبال فرضية، إلا أنه لا يعني أنك ترجح هذه الفرضية من حيث الصواب والصحة في قبال هذه الفرضية، كل ما هنالك ربما أنت تتخذ هذه النظرية ولا تتخذ تلك لنوع من الملائمة، يعني على ما يعبر عنه لنوع من الملائمة، يعني بالنتيجة طريقة براجماتية لا أكثر ولا أقل. فممكن أن تفترض الهندسة مثل هندسة الكون، ممكن أن تفترض هذه الهندسة إقليدية وممكن أن تفترضها لا إقليدية، يعني مثلا عندك الضوء تبرى كأنه يسير سير معين وهو في الفضاء سوف تراه، ترى له انحناء، فإما أن يكون هذا الانحناء يعني ترى إذا اعتمدت على النظرية الإقليدية فتقول أن هذا الانحناء إنما جاري بفعل جاذبية بعض القوى الخارجية مثل كتلة الشمس وما إلى ذلك، تؤثر على هذا الضوء فتحنيه. يعني في الأصل هو يسير بخط مستقيم، لأنه الهندسة، هندسة الفضاء هندسة إقليدية. لو افترضنا فعلا أنه هندسة الفضاء هندسة إقليدية، هذا فرض. في قبال فرض ثاني، هندسة الفضاء ليست إقليدية وإنما غير إقليدية، مثلا منحنية كما يتصورها إينشتاين. وبالتالي حينما نرى أن هذا الضوء منحني، انحناء هو انحناء طبيعي، يعني ما يحتاج أن تفسر لوجود كتل معينة مؤثرة عليه وجعلته أنه ينحني، وإنما لانحناء المكان هذا هو يكون منحني، باعتبار الفضاء هو بالأساس منحني. فبحسب بوانكاري باستطاعتك أن تعتمد على هذا الفرض، وباستطاعتك تعتمد على ذاك الفرض. لكن اللي يخلي من وجهة نظر بوانكاري في ذاك الوقت كان يتصور أنه الاعتماد على الهندسة الكونية، عفوا، الاعتماد على الهندسة الإقليدية أبسط من الاعتماد على الهندسة اللا إقليدية، لأن الهندسة الإقليدية بسيطة مسطحة لا منحنية ولا مقعرة، فطبعا واحد يصورها بسيطة. إلا أنه فيما بعد لا، يعني لاحظوا العلماء أنه الأبسط هي الهندسة اللا إقليدية وليس الإقليدية. فالهندسة اللا إقليدية هي المرجحة. صحيح من الناحية الرياضية يقول بوانكاري، صح من الناحية الرياضية الهندسة الإقليدية أبسط من اللا إقليدية، لكن من حيث الواقع، من حيث الواقع لا، الهندسة اللا إقليدية هي الأبسط من الهندسة الإقليدية، لأنك لا تحتاج إلى افتراضات أخرى. يعني يكفيك أن تقول أن الواقع هذا منحني وبالتالي ينحني مع هذا الضوء، أفضل مما أنه أنك تفترض عوامل خارجية إضافية مثل عامل وجود الكتل التي تؤثر على انحناء، تؤثر على انحناء مسار الضوء. طيب، باعتقاد بوبر كان يعتقد بأن مثل ما ذكرنا أنه القضايا اللي تعد غير قابلة للتكذيب هي قضايا غير علمية، واعتبر من ضمن ذلك طبعا مبدأ السببية، وكذلك اعتمد اضطراد الطبيعة، اعتبرها مسلمة يقوم عليها العلم وهي لا تعد قضية علمية وبالتالي أيضا غير قابلة للتكذيب. مع أنه مسألة اضطراد الطبيعة يعني معلومة وواضحة تماما، إنما هي استكشافها من خلال الدليل الاستقرائي. نفس اضطراد الطبيعة، لأن أنت ترى ما ترى هذه القوانين بشكل واضح تماما، يعني ترى أنه هذا المؤثر حينما يقترب مع شيء معين يؤثر عليه فالنتيجة تكون كذا، ودائما حينما تضع هذا بقرب ذاك تكون نفس النتيجة، نفس النتيجة باضطراد بهذا الشكل. كلما في الظرف نفس هذا الظرف، مثلا إذا وضعت مثلا إبريق الماء على النار على الحرارة فإنه سوف يغلي ضمن درجة حرارة معينة، إذا ضمن هذه الظروف فهو بشكل دائم تلاحظ هذه أنه تظهر بهذا الشكل. فهذه العملية اضطراد، أنه اضطراد إنما استكشفت من خلال الدليل الاستقرائي، استكشفت من خلال الاستقراء، فبالتالي لا يمكن يعني نقض الدليل الاستقرائي واستبعاده واعتبار مثل هذه القضية قضية غير علمية، وإنما تعد أنه أساس للعلم باعتبارها من وجهة نظره غير قابلة للدحض أو غير قابلة للتكذيب. طيب، كان يعتقد طبعا بوبر وهو يمكن 1933 مهم في منتصف الثلاثينيات وضع كتاب منطق الكشف العلمي، وفي هذا الكتاب كان يعتبر أن مبدأ البساطة إنما يعود إلى مبدأ التكذيب، يعني يحاول أن يفسر مختلف القضايا العلمية من خلال مبدأ التكذيب. لكن فيما بعد تراجع عن ذلك بعد حوالي 30 سنة تقريبا من هذا، يعني في الستينيات عاد طباعة كتابه، ومن ثم بيّن على أنه فعلا القضايا العلمية ليست فقط خاضعة إلى مبدأ التكذيب أو القابلية للتكذيب، وإنما إلى أمور أخرى أبرزها مبدأ البساطة، ولا يمكن اشتقاق مبدأ البساطة من مبدأ القابلية على التكذيب. تاج له حكي كثير، يعني كل ما هنالك أنت إذا عندك نظرية معينة في قبال نظرية ثانية، إذا كانت هذه النظرية عناصرها تفسر، لنفترض تفسر ظاهرة، اثنين من نظريتين يفسرون ظاهرة معينة، إذا كانت إحداهما عناصرها أقل من عناصر النظرية الأخرى، فمثل هذه النظرية اللي عناصرها أقل تعد أبسط من تلك، وبالتالي هي تكون مرجحة من حيث إذا ما توجد أسباب أخرى، تكون مرجحة على هذه لأنه عناصرها عناصر قليلة، يعني ماكو داعي أنك تعتمد على العناصر الكثيرة في تفسير ظاهرة معينة. يعني مثلا الآن إذا أجيب لك مثلا أقول لك أكو نظريتي، النظرية تقول تفسر لي جاذبية الأرض والمجموعة الشمسية وحركة الكواكب كلها ضمن مبدأ واحد هو الجاذبية، مثل طريقة نيوتن، مثل طريقة إينشتاين، مو مشكلة. لكن آخر مثلا تجي نظرية أخرى تقول لي لا، الجاذبية الأرضية فسرها ضمن قانون معين لنفترض يسميه ألف، يسميه جاذبية أو غيره، لكن حركة الكواكب ما يفسرها بنفس التفسير، يفسرها يعتمد على عامل آخر مختلف، افترض يعتمد على المغناطيسية مثلا، هذا طبقا للجاذبية وذاك على المغناطيسية. وإذا عندك أشياء أخرى مثلا ثالثة يفسرها لنفترض بعامل ثالث، فصار عندك ثلاث عوامل مختلفة حتى تفسر لنا مثل هذه الظواهر، في حين هذيك بعامل واحد فسرت كل هذه الظواهر، فإذا هي أبسط من ذيك. هذا اختصارا، بس في الحقيقة الكلام عن البساطة لأن نقسمها إلى صنفين يحتاج لحكي كثير، وإن شاء الله ربما إذا توفرت فرصة مناسبة في حد ذاته يحتاج إلى جلسة خاصة. طيب، القضايا العلمية بالحقيقة يعني من الصعب جدا أن تلقى القضايا العلمية معتمدة على، يعني خلاف ما يقوله كارل بوبر، من الصعب جدا القضايا العلمية معتمدة على ما يطلق عليه بالقابلية، القابلية على التكذيب، وإحنا ذكرنا أنه شواهد معينة. على سبيل المثال توماس كون يقول قليلة جدا، قليل جدا من النظريات كذبت يعني أو اعتمدت على هذا المبدأ في الإطار العلمي. فيلسوف العلم الآخر فيرا بنت يقول أصلا لا توجد قضية معينة أو لا توجد نظرية معينة اعتمد فيها على مثل هذا المبدأ، يعني العلم غير قائم على مبدأ ما يقوله كارل بوبر وهو مبدأ القابلية على التكذيب، وإنما عادة الاعتماد هو على الشواهد، النظرية التي تكون أكثر شواهد في قبال النظرية الأخرى التي تكون أقل شواهد تدعمها، مع الاعتراف بأن هناك مناقضات حتى في هذه التي تكون أكثر شواهد، يعني وكأنها أشبه بالمكذبة، لكنه لا يوجد عندهم أفضل منها، فبالتالي تعتبر هي النظرية المقبولة. والنظريات بشكل عام هي تعتبر مؤقتة، يعني لا توجد نظرية دائمة لحد الآن يعتمد عليها، من النظريات الكبرى طبعا، النظريات الكبرى. طيب، باعتقاد كارل بوبر أن القضايا العلمية احتمالية، كلها احتمالية وبعضها يقوم على البعض الآخر، لكن كون احتمالية وبعضها يقوم على البعض الآخر فرح يوقعنا بمثل ما ذكرناه فيما يتعلق بالمنطقية الوضعية، يوقعنا بعملية الارتداد اللانهائي والوصول إلى الحالة الصفرية. إذا كانت قضية معتمدة على قضية تحتها، وهذه معتمدة على تحتها، وذيك معتمدة على تحتها، فكل ما أنت تنزل جوا كل ما تكون القضية باعتبار واحدة معتمدة على الأخرى، تكون عندك درجات الاحتمال ما بين هذه القضايا تتفاوت بعضها على البعض الآخر. يعني القضية المعتمدة على اللي تحتها تكون أقل احتمال من اللي قبلها، وذيك أقل، وهكذا بهذه الصورة. فهذه إذا فكرنا بهذا الطريقة لا نهائية، وكأنه العلم قائم على حالة صفرية، فكيف ممكن أن توصل إلى درجات الاحتمال العالية؟ هذه إذا ما وصلنا إلى قضايا، طبعا مثل ما يقول إنه كارل بوبر في القضايا العلمية لا توجد قطعيات أو لا يوجد هناك نوع من اليقين مثل الوضعية المنطقية. الوضعية المنطقية أيضا يقولون بأن المعرفة البشرية باعتبارها احتمالية، فلا يمكنك أن تصل إلى درجة اليقين والقطع، إنما درجة اليقين والقطع إنما هو بالقضايا المنطقية، بالقضايا للقضايا التحليلية مثلا عند الوضعية المنطقية، الرياضيات وما إلى ذلك. نعم، فأعتقد يمكن إلى هذا الحد، يعني هذا إنه مجرد إنه مختصرات فيما يتعلق بنظرية كارل بوبر. والنقاش معه هو بالدرجة الأساسية باعتبار أنه نظريته طارحها كمذهب في قبال مذاهب معينة، من حيث أنه يعتقد هو بشكل راسخ بأن الطريقة الاستقرائية هي طريقة تفضي إلى الدور، وأن المشكلة اللي طرحها يوم هي مشكلة متأصلة لا يمكن القضاء عليها بأي شكل من الأشكال. يعني أن الدليل الاستقرائي قائم على التشابه كما يقول هيوم، والتشابه قائم على الاستقراء، وهكذا. فصير أنت دائما في حالة دور وفي حالة مراجعة، شيء معتمد على شيء، فبالتالي ما تنتهي من عنده، تصبح المسألة وكأنه نفسية، فلا يمكنه أن يعتمد على الدليل الاستقرائي حذفه، فما عنده إلا الوسيلة الثانية هي طريقة الافتراضات الاستنباطية اللي طرحها من خلال ليس من خلال دعم الشواهد وإنما من خلال قابلية على التكذيب بهذه الصورة. واللي ذكرناه بالحقيقة أن هناك عدد من النقاط اللي ذكرناها في مناقشة نظرية كارل بوبر تبين أن هذه النظرية ليست صحيحة، وإن كان يستفاد من عتها لا شك أنه ممكن أن يستفاد من عتها علميا جنب بجنب الطريقة الاستقرائية. يعني أنا في تصوري أنه طريقة الافتراضات إنما تأتي بعد الطريقة الاستقرائية، هي مهمة جدا ولكنها قائمة على الطريقة الاستقرائية، أنك في البداية تبتدئ بالدليل الاستقرائي بطريقة الاستقراء من خلال الشواهد المؤيدة، ثم بعد ذلك أنه عليك أن تفترض افتراض لكي تفسر ما لم يقع، يعني ما لم يقع تحت المشاهدة أو ما لم يقع تحت هذه الظواهر التي لاحظتها. يعني عليك أن تفسر ظواهر أخرى مختلفة من خلال هذا الافتراض، لكن في البداية أنت عليك طبعا في البداية إنما اعتمدت على تفسير جملة من الشواهد الاستقرائية وبعد ذلك تعمم هذه الحالة. فعملية التعميم هذه إنما هي عملية الفرض، إيجاد الفرض. طبعا حينما أقول ذلك، وهذا يمكن فيما بعد إن شاء الله نأخذها، لأنه هناك نوعين من التعميم. يعني عندنا التعميم اللي قائم على الاستقراءات البسيطة أو التماثلية اللي عادة الشهيد الصدر رحمة الله عليه ركز عليها، وهناك التعميم اللي متعلق على الشواهد أو الظواهر اللي هي غير متماثلة، اللي هي مختلفة، بعضها مختلف عن البعض الآخر. فهنا الصعوبة هنا، والقضايا العلمية إنما قائمة على هذه وليست قائمة على تلك، لأن تلك تعد أنه بسيطة وما توجد فيها مشكلة، اللهم علاجها. الشواهد مثلا متماثلة، مثلا تأتي بقطعة حديد وتقول أن هذه قطعة الحديد لنفترض يتمدد بالحرارة، ومن ثم تناقش إذا كان باستطاعتك أن تعمم مثل هذه القضية، تقول هل بالإمكان أن أعمم وأقول كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة؟ فأنت ما خرجت عن هذا التماثل، حديد بحديد، ما حولت إلى شيء آخر، يعني ما أتيت بشيء آخر غير الحديد، وقلت لأتي بشيء آخر غير الحديد مثل النحاس، مثل الذهب، مثل القصدير، مثل الخشب، أي شيء آخر، ما جمع، فقط الحديد وانتهي، نوع واحد وانتهي. هذا مثل هذا تعد من القضايا البسيطة ويعتمد على الاستقراءات التماثلية، أنا أعبر عنها بالاستقراءات التماثلية لأميزها عن استقراءات أخرى غير تماثلية وإنما تباينية مختلفة، بعضها مختلفة عن الآخر. مثلا بالجاذبية، نظرية نيوتن ونظرية أينشتاين اللي حصل عندهم أنه بالتعميم اللي موجود عندهم سواء عند نيوتن أو عند أينشتاين، اللي حصل عندهم ما اعتمدوهم على شواهد متماثلة. يعني نيوتن ما قال أنه أنا أثبت لكم الجاذبية من خلال ألاحظ أن كل هذه الأشياء موجودة على الأرض إنما تجذبها الأرض وانتهي، فإذا كل شيء يأتي بقرب من الأرض، أي جسم يأتي بقرب من الأرض فسوف ينجذب. بهذه الحالة، هذه حالة تعالج من الناحية المنطقية وليس من الناحية العلمية، لأنه معلومة ما يحتاج لها، يعني أنت تفكر بها زايد، أنت تشوف هذا الجذب معلوم عندك، مو مشكلة. ولكن المشكلة شلون تربط بين هذه الظاهرة مع ظاهرة أخرى مختلفة عنها كليا؟ يعني ما العلاقة التي تربط مثل ظاهرة الأرض وجذبها للأشياء الموجودة على سطحها وظاهرة ثانية مختلفة مثل حركة الكواكب حول الشمس؟ هذه ظاهرة وذيك ظاهرة، فظاهرتين مختلفتين، فبالتالي عليك أن تبحث عن يعني فرضية معينة اللي بحيث تفسر لك هذه وهذه، وتكون هذه الفرضية يفترض عليك أنه تبحث عن فرضية بسيطة اللي تفسر لك هذه الاثنين أو معاهن أشياء أخرى، مثل علاقة القمر بالمد والجزر، يعني هذه أيضا تعتبر حالة من الحالات. فلما تفسر مثل هذه الظواهر المختلفة ومن ثم تعممها إلى مجالات ممكن أخرى، حين ذاك يكون عندك أنت هذا الفرض الاستنباطي، وهذا الفرض الاستنباطي واللي عليك إذا لقيت لأنه شواهد أكثر مثلا يتلائم معه أم لا. هل أن الجسم فعلا هو يجذب مثل هذه الأشياء ويكون لنا مثل هذه الحركة، حركة الكواكب، أو لا أن هناك تفسير أسلم مثل ما عند أينشتاين، يعني ليس الجسم الذي يجذب بالأساس وإنما المجال الذي يجذب، وحاول أن يفسر مثل هذه الظواهر وظواهر أخرى لم يستطع نيوتن يفسرها، إنما فسرها بالمجال، من ضمنها أنه تفسير انعطاف الضوء بالقرب، ضوء النجوم مثلا بالقرب من الشمس، فسرها ما باستطاعت أنه نظرية نيوتن أن تفسرها. والشيء الثاني اللي فسره مثل حركة عطارد وحركات أخرى أيضا أنه فسرها، فسرت بطريقة المجال، لم يستطع نيوتن أو النظرية النيوتنية أن تفسرها بهذه الصورة. فبالتالي أنه عندك هذه الفرضيات، يعني الطريقة اللي تعتمد بالبداية على الاستقراء، لكن الاستقراء ينبغي أن يكون استقراء تبايني وليس تماثلي. إذا انحصر في الجانب التماثلي سوف يكون علاجه فقط على النحو المنطقي، لكن ما يعطيك ذيك القيم. لكن حينما يتحول إلى استقراءات مختلفة من أنواع مختلفة سوف يتحول إلى الجانب العلمي. يمكن بالاستقراء التماثلي لأنه على نوع معين ويتحول إلى النقاش المنطقي، وعادة النقاش المنطقي هل يحق لنا التعميم أو لا، هل نصل إلى القطع أو لا، هذه عادة النقاش اللي متعلقة في الجانب التماثلي وهو البسيط، وإن كان مشكلة ربما معقدة في قضية التفكير فيها، إذا كانت تؤدي هل من الممكن أن يؤدي بنا يعني هذا التفكير إلى يقين أو لا، أو إلى تعميم صحيح أو لا. لكن في ذاك الحالة الثانية أنت غير مربوط في الجانب المنطقي للبحث على نحو اليقين أو الوصول إلى نوع من التعميم المطلق، غير مربوط بذلك، يعني يكفي أنك تأتي بنظرية مرجحة وهذا يكفي، يكفي أنك تأتي بنظرية مقبولة، لا نقول أنه نظرية قطعية 100%، والآن لا توجد عندنا نظرية من هذا القبيل هي تكون قطعية 100%، ولكن نظرية مقبولة، نظرية مقبولة أفضل من غيرها، إلى أن تأتي ربما نظرية أخرى أفضل من هذه المقبولة، وهكذا بهذه الصورة. فهذا هنا البحث في هذا الجانب أنا في تصوري يكون أكثر مثمر من البحث الأول. البحث في هذا يتعلق بالظواهر المتباينة، بينما ذاك البحث يتعلق بالظواهر المتماثلة. هذا هو الفارق ما بين الأمرين، هذا الفارق ما بين الأمرين، والحمد لله رب العالمين.